نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم فكان أزكاهم عربا وعجما، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنمو وتنمى. أسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه وأهل شفاعته. وعودا حميدا أيها الإخوة والأخوات مع هذه الرحلة المباركة الميمونة، رحلة النور والإيمان واليقين وانشراح الصدور، مع هذه القصة التي كل ما مرت على أسماعنا أو قرأنا شيئا من مواقفها مهما تكررت إلا وتمتلئ القلوب ويظهر على الجوارح آثار المحبة والتعظيم والمهابة والإجلال للقدوة الحسنة والأسوة المباركة للحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي ما أقلت الأرض أكرم منه ولا أظلت السماء أرحم منه صلوات الله وسلامه عليه. حياتنا من غير هديه وسنته والوحي الذي أتى به ظلمة، قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قبل سنوات قرأت عبارة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حقيقة استغربتها في ذاك الوقت. سئل رحمه الله فقيل له ما هي الأسباب التي إذا فعلها الإنسان يلين قلبه، فقال رحمه الله من أهمها قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا استغربت، يعني قليل من يشير إلى مثل هذا المعنى، وهذا والله يا إخوة من فقهه ودقة نظره. فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتها على أنها أحداث تاريخية ربما ما تشعر بذاك الـ يعني الشيء الذي يعني اللي يلفت نظرك كثيرا ويشعل جذوة الإيمان، وقد تقرأها نعم قد تتأثر في مواطن محدودة معينة، ولكن إذا قرأتها قراءة سريعة فقط من باب معرفي فربما، لكن لما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتربطها بحياتك وتقرنها ببعض الشمائل وتعيش حياة السيرة استلهام دروس وعبر، سبحان الله العظيم، ربما أحيانا أيها الإخوة يؤثر فيك الموقف، أحيانا إذا رزقك الله قد يمثل فيك بعض المواقف عمرك كله، لكن أنا أقصد أنك أحيانا قد تعيش تحت ظلال موقف شهر أو شهرين وأنت تحس بحرارة هذا الموقف لا زالت في نفسك. فارتباطنا أيها الإخوة بالسيرة النبوية ليس ارتباط تاريخي وليس ارتباط معرفي محض، وإنما هو ارتباط إيماني، ارتباط سلوكي، ارتباط أيها الإخوة التصوير الحقيقي لكتاب الله جل وعلا وللتعاليم التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي من أذكى الناس وأعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. تريد أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف هذه السيرة، هذه الحياة، اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي هذه الحكم والتشريعات والأحكام إنما تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بين الناس. فهذه يعني كان من المعاني العظيمة. فالإنسان لما يعني قرأ قراءات على الأقل نقول يسيرة في السيرة النبوية سبحان الله العظيم، يمتلئ قلب الإنسان بهذه المعاني الإيمانية العظيمة، ويشعر الإنسان بسرور وراحة واطمئنان وموعظة وهداية، وهداية حقيقة في قضايا كثيرة شرعية وحياتية، وهي من أعظم المثبتات وأعظم السلوان في جميع القضايا. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلا سيرة جهادية محضة، ولا سيرة علمية محضة مثلا، أو سيرة أحكام وإفعل أو لا تفعل، لا، إنما هي حياة كاملة. فمن أجل النعم التي الله جل وعلا ينعم بها على عبد من عباده أن يكون قريب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من سنته، يقرأ في الحديث. وذلك قلنا في الجزء الأول من هذه القصة أن من أعظم الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، صحيح مسلم، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى وإن كان فيها نوع من التبويب وترتيب الأحكام، إلا أنها بمجموعها حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في سيرته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. توقفنا في نهاية الجزء الأول من هذه القصة المباركة، قصة النور، في بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم وعودته من حادثة الإسراء والمعراج. والمتأمل أيها الإخوة في حادثة الإسراء والمعراج يجد أيها الإخوة أن فيها انتقال بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة. كيف ذلك؟ ائتمام الأنبياء جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على نسخ شرائعهم، وعلى أنه هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أن هذا الدين ناسخ لجميع شرائع الأنبياء. ولذلك عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة بعد ذلك دلالة يعني على هذا أيضا أن انتقال حتى القبلة، فالقبلة كانت إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يعني بعد حدث الإسراء بسنوات تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فكانت هذه توطئة وإشارة إلهية عظيمة إلى هذا التحول والتغيير. الصلاة أيها الإخوة فرضت في السماء، وهذا له أيها الإخوة دلالة عظيمة. وكون الصلاة أول ما فرضت تفرض ب50 صلاة، معنى ذلك أن استيعاب ويعني ويجوز أن نقول أن عامة أعمال العبد لو بقيت على فرضها ب50 صلاة لبقيت عامة أعمال العبد في يومه صلاة. طبعا نتكلم الآن عن الفرض، يعني ليس الأمر متعلق بالنوافل، لا، الفرض. فسيكون عامة يوم العبد صلاة. ولذلك لما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ في كتب الأحكام وفي كتب الشمائل وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم العبادية، تجد أن الصلاة هي أهم الأعمال على الإطلاق. ولذلك من تعظيم الصلاة أن المقدمات التي قبل الصلاة معظمة. فبداية من الوضوء، فلما تجد أن هذه الأحاديث العظيمة في الوضوء وأنها مقدمات لإزالة الذنوب عن العبد، إزالة الذنوب عن العبد، وأن آخر الذنوب تخرج أن الذنوب تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وأن طهور شطر الإيمان، وأيضا العذاب المترتب على الإخلال بهذا، كل هذا لماذا أيها الإخوة؟ للمقدمات، المقدمات لشيء عظيم. وتأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي على راحلته، ما يترك قيام الليل في السفر، أول ما يعود من سفره يصلي، عامة ليل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تجد أن سنن الرواتب وغير ذلك، حتى في لما الإنسان يهم بأمر ويتردد فيه يهم بالصلاة، إذا فزع النبي صلى الله عليه وسلم أو حزبه أمر ذهب إلى الصلاة، أرحنا بالصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حياته متمحورة على هذا الأمر. ويعني ولذلك أيها الإخوة، لما يعني تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أصلاتك يا شعيب، يعني هم رأوا أن هذه الصلاة أتت بهذه المضامين العظيمة التي أتى بها شعيب. ثم يعني يرجع الإنسان لنفسه ويتساءل حقيقة، ما هذه الصلاة التي نصليها نحن؟ يعني كيف أن تكون الصلاة بهذا الإطمئنان، وكيف أنها ترجع للقلب بالسكينة وبالراحة وبالإطمئنان، وبأن تجعله يبغض المنكر ويحب المعروف. والإنسان يجد هذا في نفسه حقيقة، أنك تجد أنك يعني تدخل في الصلاة فما تعقل شيئا إلا بالتسليم. ولذلك أول ما يسلم الإنسان، وهذا حقا من عيوبنا، أنه مباشرة يدخل يده في جيبه يخرج الجوال، ومعاد أصبح الإنسان يستطيع حقيقة أنه يخلو بذهنه وبنفسه ويجعلها. يعني الإنسان إحنا أيها الإخوة إذا دخل المسجد ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مفتح لي أبواب رحمتك. لأن المسجد أيها الإخوة وكل ما يحيط به من الشعائر بوابة للرحمات، الله مفتح لي أبواب رحمتك، تستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له واللهم ارحمه، إذا ما كان فيه يعني ذنب أو لغو أو نحو ذلك. فإذا انتهيت من المسجد وانتهيت من الصلاة، لأنها هي المقصودة بماذا؟ أنك يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن. إذا خرجت المسجد ماذا تقول؟ بسم الله صلى الله عليه وسلم، أسألك من فضلك، سر في الأرض وانتشر فيها وسأل الله الرزق. لكن في مكان الصلاة وفي أداء الشعيرة، فالإنسان ينبغي حقيقة أن يكون له ماذا؟ عناية عظيمة، لأن هي الصمام العظيم في ماذا؟ في كل شيء. وذلك الإنسان يطلب الراحة وسكينة الروح حقيقة. أحيانا الإنسان يعني إذا أتاه انقباض، ودعني الواحد يتحدث عن نفسي، يعني قبل أيام حصل لي موقف كذا مؤلم محزن، والله أني فزعت الكتاب، ويعني ولا بأس أن أدلكم عليه، اسمه الهشاشة النفسية، لماذا أصبحنا أكثر عرضة للكسر. ثم بعد ما قرأت وكذا، سبحان الله العظيم، المضامين التي يعني الكتاب لطيف وجميل ومهم أن الإنسان يقرأ وكذا، لكن أقصد أن يعني رجعت لنفسي وقلت يعني المفترض يعني غير هذا، يعني هذا جميل ولطيف وحسن أنك تقرأ، وأيضا الكتب فيها والعلوم فيها مطمئنات، لكن أيضا الفزع الأهم، وهو الشيء الذي بلا شك أنك لن تعود منه خائبا، حتى ولو وإن لم يظهر لك في شيء أنه سيكون. يعني فالقصد أن الصلاة بهذه المنزلة ينبغي أن تكون محورية وعظيمة وفي أهم أولويات حياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام حين زاغت الشمس، فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونادى بأصحابه الصلاة جامعة. لماذا الصلاة جامعة؟ لم يفرض الأذان بعد. اجتمعوا، صلى النبي صلى بهم جبريل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. طيب، اقتداء بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بجبريل ويصلي الناس خلفه. سميت تلك الصلاة صلاة الظهر. لماذا الظهر؟ قيل لأنها أول صلاة ظهرت، أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة، فأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. نأتي هنا لما يسميها أهل المعاني، يعني حتى في التفسير يقال له التفسير الإشاري، له ضوابط معينة وكذا، لكن لا بأس أننا نذكره الآن باب الاستئناس، وهذا يسمى من ملح العلمي. ما تجي تقول وش دليلك وين جبت من، يعني إذا كان مقبول وإذا كان فيه يعني ممكن يقال، هذا جادة مطروقة عند أهل العلم. يقولون أيها الإخوة أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وختم آخر صلاة الفجر. قالوا وهذا كناية ودلالة على ظهور أمر الإسلام. الظهر هذا اشتداد الظهيرة وشدة الإسفار والنور، فالإسلام انتشر ويعظم ويملأ الدنيا، ثم لا يزال في انحسار انحسار انحسار، وانتهاء بماذا؟ بالفجر. لم ينتهي بالعشاء، إنما انتهى بماذا؟ بمعنى ما بدأ بالفجر وانتهى بالعشاء، لا، انتهى ابتدأ بالظهر وانتهى بالفجر. قالوا والفجر، لماذا الفجر؟ لأن الفجر فيه نور يسير، فما في ظلمة تامة مثل العشاء، لا، في نور يسير، وهذا كناية عن أن الإسلام ابتدأ غريبا ثم عظيما ثم سيعود غريبا. طبعا هذا الكلام صحيح خطأ، ما عليه دلالة، بعيد، لكنه يعتبر من ملح العلمي ولطائفه، وإما يعني تسر به النفوس، فبعض الناس قد يقبله بعض الناس ما يقبله، والأمر في ذلك سعة، وإنما هذا يدخل من باب الاستنباط والاجتهاد عند أهل العلم. الصلاة أيها الإخوة لم تفرض مثل الصلاة التي نؤديها الآن، يعني كعدد، ففرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والعشاء والفجر كلها يعني ركعتين، أما المغرب فثلاث. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والظهر والعصر فرضت أربعا، وأصبحت هذه الركعتين على أنها في السفر فقط، يعني الظهر والعصر والعشاء. لماذا أيها الإخوة لم تصلى الفجر أربع؟ ترك الصلاة الفجر لطول القراءة، لأنها مشروع ومسنون أن قراءة في صلاة الفجر يطيل الإمام القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار، ولذلك لم يزاد عدد الركعات فيها. من الحوادث أيها الإخوة التي حصلت، قد تكون بعد الإسراء، قد تكون قبله، الله أعلم، وإن كان ربما الأغلب أنه بعد الإسراء، لكن ما أحببت أننا ينتهي العهد المكي قبل أن نشير إليها. آية انشقاق القمر. أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود في الصحيح يقول: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل تنظر هذا الأمر العظيم. هذه أيها الإخوة آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله أن الآيات البراهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، ويقول: وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء. يرد أحيانا في الكتب أيها الإخوة أنها تسمى معجزة، والأصوب والعلم عند الله أن يقال أنها دلائل النبوة أو أعلام النبوة، لأنه لفظ المعجزات كما أشار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس موجود في الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان، وهذا أيضا مبثوث في وتقرأه في كتاب الله. فلما نقول الآية أو البرهان فهذا أليق من أننا نقول معجزة. دائما أيها الإخوة تأتي شبهة، وهذه الشبهة قديما وحديثا، حتى أذكر مرة قرأت في مجلة الهداية الإسلامية ومجلة مغربية، أذكر قبلها يعني يمكن 80 أو 90 سنة، سلسلة مقالات عن هذه الشبهة وأنها مثارة، وأن يعني القصد ماذا؟ أن الشبهة التي تأتيك ترى في الغالب أنها مكرورة وما فيها جديد، ويأتيك يعني بعض الناس يظن أنه أتى بشيء يعني جديد ومحرج لك ويحرجك، خاصة في الطعن في السنة النبوية أو الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى أو القراءة الجديدة للنصوص ونحو ذلك. يعني الإنسان إذا قرأ الشبهة لأول وهلة بادي الرأي فقد تعلق في قلبه، ولكن هون عليك واسأل وتأمل وثم بعد ذلك لما تكشف لك تجد أن الأمر يعني أتى إلى على غير وجهه. فمن ذلك يعني، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول رحمه الله أنه يقول: قال بعضهم: لو وقع انشقاق القمر لجاء متواترا واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص به أهل مكة. يعني لماذا مثلا أهل المدينة ما كان متواتر عنهم، أو أهل الشام أو أهل العراق، لماذا لم يره إلا طائفة معينة من أهل مكة؟ ولذلك ما أتت الأخبار ولا أتت الأشعار ولا في التراث الشفاهي أو المكتوب أن هذا الحدث وقع. طيب، فهذا فيه نوع من الطعن في السنة، ويقول نستدرك على بعض الأحاديث في البخاري ونحو ذلك. فيقول رحمه الله يعني ابن حجر، وطبعا ليست المسألة الآن أيها الإخوة نقض هذه الشبهة أو البحث عنها أو الإجابة حتى، وإنما يعني ننقل كلام الحافظ رحمه الله بن حجر وتعليق يسير، ويعني وفيه أيضا غنية. يقول رحمه الله، يقول جواب ذلك أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة، وقل من يرصد السماء إلا النادر. يعني بمعنى أيها الإخوة، لو مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الليلة سينشق القمر الليلة، هذا كلام الصباح، قد تخرج مكة كلها، لكن هذا أمر طلبوه فأجيب في ظرف معين ووقت معين. قال: وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الأحد. ويقول: هذا الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها. ويحتمل كذلك أن القمر كان في بعض المنازل التي يظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض. أحيانا يا إخوة مثلا يأتي في يشاهد الانشقاق القمر مثلا في مصر ولا يشاهد مثلا في في الكويت، مثال يعني. فيقول يظهر في بعض المنازل دون بعض أهل الآفاق، ومع ذلك حتى الذين شاهدوا لم يؤمنوا، وإنما طلبوا ذلك استكبارا وعنادا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة تعلمون، وتحدثنا طويلا عن ما لاقاه صلوات الله وسلامه عليه من قومه، والعداوة اشتدت، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الوسائل وصبر عظيم. أيها الإخوة نتحدث الآن عن 12 سنة، يعني المسألة ما هي مسألة شهر وشهرين وثلاثة وأربع، لا، أكثر من عقد من الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أمامه إلا أن ييمم وجهه قبائل العرب الأخرى في مواسم الحج وأسواق التجارة. ولذلك أيها الإخوة تأملوا القرآن المكي الذي نزل في مكة والسور المكية، فتقرأ مثلا في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة لقريش، لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتقرأ في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لمن؟ للعالمين نذيرا. وتقرأ في سورة صاد: إن هو إلا ذكر للعالمين. فهذه الرسالة التي هي ختام الرسالات هي دعوة عالمية. والله يا أخوة ترى في هذه الآيات لطف عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولطف عظيم بالنائب لأهل ملته ورسالته وأتباع رسالته. أن تكون هذه الدعوة للعالمين ليست محصورة في قطر أو إقليم أو جماعة معينة، فإذا كفروا ورفضوا أهلكوا بالعذاب وانتهت المسألة. لا، هذه إذا سد فيها باب فتح بعد ذلك ألف باب. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا فيها أخوة سلوى وعزاء ورحمة، وأيضا يعني تبعه مسؤولية كذلك. لماذا تبعه مسؤولية؟ أن جميع وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الناس مشرعة، فالتقصير ليست في المجالات والناس، لا، التقصير أحيانا وفي غالب الأحيان منه. لماذا؟ لأنه لما يفتح لك ألف خيار فمعنى ذلك أن هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، ولطف، ولطف بنا ورحمة. وذلك يا أخواني من أعظم السجون التي قد يسجن الإنسان بها نفسه أنه يكون مهووس بفكرة معينة أو حادثة معينة، أو يربط فرحه بشيء معين خاص ما يرى الحياة إلا من خلاله. هذا والله يا أخواني من أعظم العذاب وأعظم السجون، تسجن نفسك. بمعنى ولنفترض مثلا أن الإنسان عنده طموح علمي، فيرى الطموح العلمي قاصر على نمط معين علمي. ولنفترض مثلا أنه إخراج مثلا كتاب، ما تيسر له، ما تهيأ، ما ملك الأدوات، فيحكم على نفسه بالفشل وعدم صلاح هذا الطريق بسبب هذه الفكرة. بينما لما يرى أن قضية العلم والتحصيل فيه مئة باب وكلها فيها نفع وكلها يطلق على صاحبها لفظ العلم، لارتاحت نفسه وذهب إلى ما يحسن. حتى على سبيل الإخوان النجاحات العاطفية، فيقيس الإنسان حياته وعاطفته على قصة عاطفية معينة، بينما إذا فشلت في هذه القصة في مئة خيار آخر يعني ومئة بديل لمن هذه القضايا. في القصد يا إخوة يعني الشاهد هذا وإن كان بعدنا قليلا، إلا أن للعالمين فيه ماذا؟ فيه رحمة ولطف. والداعي الله سبحانه وتعالى إذا سد عليه باب يفتح له 20 باب ومئة باب وألف باب إذا أراد، إذا أراد. وذلك حتى سبحان الله العظيم يعني في الحديث: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كيف يا أبى؟ سبحان الله. يعني في أحد نعم يأبى يأبى كيف؟ بطريقة حياتك، بطريقة تفكيرك، بطريقة تعاملك، بطريقة تعايشك ونحو ذلك. فالقصد أيها الإخوة أن الإنسان دائما يرى أنه يعني عنده خيارات عظيمة ومسارات متعددة. إذا أقنع نفسه داخليا بهذا الأمر ارتاح، بدأ كل ما سد عليه باب، كل ما أغلق عليه باب، كل ما لم يحرفه الحظ في باب فتحت له أبواب عظيمة. سنبدأ بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، لكن أحب أن يكون الحديث ممتد ومتصل، وذلك سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.